أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فليه الخير على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا العفو والعافية، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود إلى سلسلة نحن التاريخ، هذه السلسلة التي قلنا أنها سلسلة عمرية بإذن الله تبارك وتعالى، وأن ما نعرضه فيها هو إحقاق للحق وهو إبطال للباطل، وهي محاولة لعرض التاريخ الإسلامي في أبهى صورة وفي أبهى حلة. فتاريخنا الإسلامي ليس فيه ما نخجل منه، كما أن شريعتنا وكما أن ديننا ليس فيه ما نخجل منه، بل نحن والحمد لله رب العالمين نفخر بهذا الدين ونفخر بتاريخنا الإسلامي الذي هو جزء من عقيدتنا، لأن التاريخ الإسلامي هو التجربة البشرية لتطبيق الشريعة الإسلامية. عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس الذين عاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته، هم خير القرون، هم خير الناس، هم خير الأمة جميعا. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين ابتنى الإسلام على أكتافهم هذا الصرح المجيد وهذا البناء المكين باختيار الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أيها الكرام أن الإسلام يوم القيامة يأتي إلى الناس كما قال كثير من الصالحين، فيقول: أي رب، هذا نصرني وهذا خذلني. ولن تجد أحدا نصر الإسلام كما نصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين. نصروهم في حالة الاستضعاف، نصروه بهجرتهم، نصروه بسيوفهم بعد ذلك، نصروه بأموالهم، نصروه بنشره بعد ذلك. فما من أحد في هذا الوجود إلا وفي جيده وفي عنقه فضل ومعروف لهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة الإسلامية. المرحلة الأولى يا سادة الكرام كانت مرحلة الدعوة السرية، مرحلة الدعوة السرية أو المرحلة الأولى من مراحل الإسلام. كانت هذه المرحلة هي المرحلة التي ربي فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بعدها مباشرة كانت المرحلة الثانية، وهي أصعب المراحل على الإطلاق، وهي المرحلة التي جهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وأعلن المسلمون أنهم على هذا الدين الحق. معنى كده أنك خرجت بالفكرة والدين من مرحلة السر إلى الاصطدام بالواقع. نحن نعلم أن الجاهلية كانت صعبة بكل المقاييس، وكانت أيضا الجاهلية قوانينها شديدة على أصحابها، حتى أن كثيرا من القوم لم يقبل أن يعود عن دينه ولا أن يدخل في الإسلام، لا لشيء إلا خشية أن تعيره النساء بهذا الأمر، وأن يعيره الصبية بهذا الأمر، كما فعل أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكما فعل غيره ممن استمسكوا بالعادات والتقاليد. ورحم الله ابن القيم لما قال عبارته الشهيرة: ما عاد الأنبياء مثل العادات. في المرة الأخيرة التي التقينا فيها مع هذا الأمر، كان الذي رأيناه من تعذيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، رأينا سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، ورأينا آل ياسر هم يعذبون، ورأينا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. شوف، في بعض المنشورات التي تأتي في الفيسبوك، وللأسف أن الفيسبوك كثير من الناس يردد ما يكتب دون أن ينظر فيه، لمجرد أن الذي كتبه أحد المشاهير، أو لمجرد أن الذي كتبه له متابعون كثر. يا سيدي، دائما وأبدا راجع كل ما يكتب قبل أن تنقله عن أحد. فهذا مثلا المنشور كان يكتب فيه أن أبا بكر لم يعذب مثل بلال، وأن أبا بكر لم يعذب مثل خباب. لا، أبو بكر عذب رضي الله عنه وأرضاه، عذب بشكل أو بآخر، عذب عن طريق نوفل بن خويلد أسد قريش الذي قرنه وسيدنا طلحة رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك لما جاء المشركون وضربوا أبا بكر رضي الله عنه أرضى عتبة بن ربيعة، ضربه بنعلين مخصوفين، وسيدنا أبو بكر يقول أتقتلون رجلا، أن يقول ربي الله. وتكررت عدة مرات هذه الإيذاءات وهذه التعذيبات لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذا لا يقول أحد من الناس هذا الكلام ولا تكرر هذا الكلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نال من كل شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر، فقال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أنه ما من أحد يوم القيامة إلا وينادى من باب، باب العبادة، من باب الصدقة، من باب الصيام، من اللي هو باب الريان، من باب الصلاة، وإني لأطمع يا أبا بكر أن تنادى من كل هذه الأسماء أو أن تدعى من كل هذه الأبواب. فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه أوذي في الله، أنفق ماله ثم أولاده، وفعل كل شيء من أجل هذا الدين، ولذلك له يد يكافئه الله سبحانه وتعالى بها، عجز حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفيه إياها. وكانت هناك المرحلة الأخطر في تاريخ الإسلام، والمرحلة الأخطر في تاريخ الإسلام هي مرحلة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهي مرحلة الردة. وهذه المرحلة نصر الله فيها الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأيه آنذاك إنه يصبر على الناس حتى يعودوا إلى الإسلام مرة أخرى، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يرضيه هذا، وقاتل في سبيل الله، قاتل المرتدين، قاتل الروم، أنفذ جيش أسامة، فأسس للإسلام دولة عظمى ودولة كبرى. جاء من بعده فرأى جبلا وطوضا شامخا راسخا ثابتا في الأرض فابتنى عليه، كما فعل عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وغيرهما من الأمراء والخلفاء. على ذكر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان بن عفان كان رجلا وجيها في قومه، وكان شابا أبيضا، وكان جميلا، وكان وسيما، وكان معروفا في قومه بأنه المحبوب من الجميع. يعني حتى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا، إن كانت المرأة في قريش لتهدهد طفلها فتقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان، فكان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من المحببين إلى أقوامهم. لكن حينما دخل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام، ناله والآخر من العذاب الحظ الأكبر والحظ الأعظم، بمعنى إنه عمه اللي هو الحكم ابن أبي العاص أول ما علم بإسلامه بدأ هذا الرجل يسوم عثمان بن عفان سوء العذاب. خد بالك إن سيدنا عثمان بن عفان سيفعل ما لم يجرؤ أحد من الصحابة على فعل، إنه هو يروح ويصاهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم هو من بني عبد شمس، وبنو عبد شمس من بني عبد مناف، وبنو عبد مناف منهم بنو هاشم، لكن في تلك الأثناء من يذهب ليصاهر النبي عليه الصلاة والسلام ويرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباط مصاهرة، ده معناه إن هو بيضع روحه على كفه، هذا معناه أنه يعادي قريش ويشتري عداء قريش. وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من أشجع الناس مطلقا رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن جبانا يوما من الأيام، وحتة النفر يوم واحد قال الله تبارك وتعالى ولقد عفى الله عنكم، خلاص المسألة محسومة لصالح هؤلاء ولصالح أيضا كل من كان على شاكلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه آنذاك، فالمسألة محسومة جدا 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 لصالح هؤلاء الصحابة جميعا. وقلنا أن الفاضل قد يقع منه الهنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل من الناس من يوهب خطأه لفضله، وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلما يجي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ويختار رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتزوجها وكي يصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما جاء عمه الكافر أبو لهب الملعون في كتاب الله عز وجل، وأمر هو وامرأته العوراء أم جميل ولديهما عتبة وعتيبة أن يطلق السيدة رقية والسيدة أم كلثوم رضي الله عنهما، فيأتي سيدنا عثمان بن عفان في هذه الظروف ويتزوج السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها. إذن أنت الآن تشتري عداء قريش، وأنت تشتري عداء بني عبد شمس، فضلا عن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان لما يعني كان قبل الإسلام وفي أيام الجاهلية لم يشرب الخمر ونزه نفسه عنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الذي لم يطلع على عورة امرأة لم يملكها يوما من الأيام، لأنه كان فاضلا من الأفاضل حتى في جاهليته رضي الله عنه وأرضاه. وستجد هذا في الخلفاء الأربعة، وربما يعني تراه في العشرة المبشرين بالجنة، إن ما في واحد منهم والعياذ بالله وقع في الزنا في الجاهلية، ربما شرب خمرا في وقت من الأوقات، لكن أن يكون بعد ذلك ممن وقع في الزنا، وقع في كبيرة الزنا، هذا أمر صعب أن تجده على واحد من أولئك الذين كانوا من العشرة المبشرين الجنة أو الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. فها هنا سيدنا عثمان بن عفان أول شيء فعله بعد إسلامه وبعد طلاق السيدة رقية والسيدة أم كلثوم أنه تزوج برقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا يعني هناك بعض الروايات تقول أنه في ذلك العرس قالوا رقية عثمان أجمل إنسان، وفي ذلك التوقيت كان هذا العرس قد هز مكة كلها. لكن لما علم عمه وهو كما قلنا الحكم بن أبي العاص وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما علم بإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أخذ عثمان ولفه في الحصير، ثم كان يدخن النار من تحته، يشعل النار من تحته، فإذا بالدخان يصعد، فلما الدخان يتصاعد يجتمع على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اثنان من ألوان العذاب ومن صنوف العذاب، الأول النار التي تحرقه رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك الدخان الذي كان يخنقه بفعل الحصير الذي كان يحترق فيحرق جسده رضي الله عنه وأرضاه. خد بالك يا حبيبي في مسألة مهمة للغاية، إيه اللي هي بقى مسألة إيه؟ مسألة إن الإنسان مثلا اللي زي سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا، فكان معتادا مثلا على التعب، وكان معتادا على حياة الكدح وعلى المعاناة والمكابدة والمقاساة، لكن واحد زي سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واحد زي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، سيكون الأمر شديدا عليهما. لماذا؟ لأن كل واحد منهما قد اعتاد حياة النعيم، واعتاد الحياة اللي هي حياة الناس المرفهة أو حياة الناس الأثرياء الذين يملكون الخدم والعبيد فيقومون بكل عمل فيه مشقة. فلما تيجي تعذب واحد زي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو ذو هيئة بين الناس، فيجتمع عليه أولا أنه لم يعتد هذه المشقة، اثنين أنه ذو هيئة، فزي ما بقول كده بالمصرية العامية بتصعب عليه نفسه، بيكون شايف أن الأمر شديد للغاية عليه، وأيضا في نفس التوقيت أن العذاب بيكون أشد من غيره عليه، خاصة إذا أتى من الأقارب وكان عمه هو الذي يعذبه فيقول ارجع عن دينك واكفر بنبيك، فيقول لا والله لا أرجع عن ديني ولا أكفر بنبيه. فلما رآه عمه على هذه الحال تركه ملالة، يعني مل من تعذيبه وتركه. فسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ولم يكن له ترك للمدينة لمكة إلا في حال أنه هاجر إلى الحبشة بالسيدة رقية، وهو الرجل الذي ضرب خباءه على اثنتين من أبناء الأنبياء، ولم يكن هذا إلا لسيدنا عثمان بن عفان، وهو أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام كما جاء في بعض الروايات. إذن عندك الآن العشرة المبشرين بالجنة كل واحد منهم بيؤذى، يعني مثلا ما تتصورش إن واحد يا سيدنا سعيد بن زيد اللي هو ابن عمرو بن نفيل اللي هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم ينل حظه من العذاب، بل كان حظه من العذاب في بني عدي اللي هم قوم سيدنا عمر بن الخطاب، وعمر كان يؤذي كل من أسلم، وكان الواحد منهم إن لم يؤذى في جسده يؤذى في تجارته، ويؤذى أيضا في عرضه وفي نفسه، وتوضع الأشواك ويقذف بالحجارة. وقلت لك قبل الآن أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما سيدنا أبو ذر الغفاري آنس منه شيئا وكان قد أتى إلى مكة بعدما أرسل أخاه أنيس، في فارق ما بين عبد الله بن أنيس وفارق ما بين أنيس اللي هو ابن جنادة الغفاري اللي هو أخو سيدنا أبو ذر الغفاري، كان رجلا شاعرا، فأرسله سيدنا أبو ذر ليتحسس خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما لم يشف صدره راح سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، فمكث عدة ليال حتى كان في الرواية الأولى أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ماشي خلاص، كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد دعاه في إحدى الروايات فيقول له أما أنا للرجل أن يعرف بيته، حتى وصل إلى الإيه، حتى وصل به إلى إن هو يعني آنس منه أنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذه بعد ذلك فقال لا تفعل شيئا إلا مثلي، فما دخل بيت سيدنا أو دار سيدنا الأرقم بن أبي الأرقم حتى قذف بالحجارة رضي الله عنهما. فما من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلا وقد رأى من العذاب ما رأى، إلا وقد ناله من العذاب ما قد ناله، رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. نشوف واحد ثاني من العشر المبشرين بالجنة، واحد زي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وانت عارف ان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في حكم الخال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا سعد هو الذي قال: والله لقد نزل في وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، اللي هي في سورة الإيه؟ اللي هي في سورة العنكبوت. خد بالك، العرب كانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، علشان كده لما تسمع الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اعلم أنه كان صادقا في هذا، إنه ما كان عنده أحد أعز عليه من أبيه ومن أمه. تاني، العرب كانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، فلما تسمع واحد يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يبقى تعرف ساعتها أنه كان صادقا في فدائه، إن ما عندوش حد أفضل من هؤلاء حتى يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. فواحد يعترض يقول: طب ما هو أبو بكر قال بأبي أنت يا رسول الله، إنما قال له بأبي أنت يا رسول الله لأنه كان بارا بأبي، لأن أباه كان ضريرا، كان أعمى، فكان ينفق عليه، وكان هو الذي يقوم في حاجته ويجعل أولاده في حاجته، ولذلك كان بره بأبيه أكثر من بره بإيه؟ بأمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أبا قحافة وقال: لو تركتم الشيخ في داره حتى كنت أنا الذي إيه؟ كنت أنا الذي آتيه. فالعرب كانوا أبر الناس بأبائهم وأمهاتهم، فكون إن في واحد عاق لأبيه أو عاق لأمه كان معروفا وكان مشهورا. ويمكن العرب كان عندها من الأمثلة التي ذكرها الميداني في مجمع الأمثال، قال: تلك شنشنة أعرفها من أخزم. أخزم هذا كان رجلا عاقا لأبيه، فمات بعدما كان عاقا لأبيه، فجاء أحد أولاده يعني الحفيد فضرب جده أو لطمه، فقال الجد: تلك شنشنة أعرفها من أخزم، يعني العقوق، يعني الإيه؟ العقوق. وانت عارف أن عقوق الوالدين أمر كبير وأمر عظيم، ومن الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى يعني لصاحبها بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى قال: بالوالدين إحسانا، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إيه؟ إحسانا، إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل برحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. اللهم ارحم أبي واغفر له وبارك في عمري وارحمهما كما رباني صغيرا يا رب العالمين. على كل الأحوال، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو زهري من بني زهرة، وقلنا أنه في حكم الخال للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: هذا خالي فليرني امرؤ إيه خاله. فسيدنا سعد قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذين أراك قد أحدثت، أو الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني لشيء. قال: فمكثت يوما وليلة لم تأكل، أو فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، مكثت يوما آخر وليلة أخرى لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. يعني هي كانت تضغط عليه بهذا، تضغط عليه أن العرب ستعيره بأنه عاق لأمه وبأنه قاتل لأمه. وطبعا العرب كانت تسجل هذا في أمثالها وتسجل هذا في شعرها. فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما تضغط عليه أمه بهذه الكيفية، وهو كان رجلا بارا بها، يعني هذا يدل على عظيم بره بها، هذا يدل على عظيم بره بها. فتخيل مثلا أن الرجل الجاهلي كان رجلا يبر أباه وأمه، واليوم ترى عقوق المسلمين وعقوق الأبناء لأمهاتهم ولآبائهم. يا سادة كرام، حينما ترى الابن ينادي أباه وينادي أمه يعني باسمهما، يعني كل واحد باسمه، يعني مثلا أنا لا أطيق أن ابني يناديني باسمي أبدا، هذا من باب العقوق، وهذا أيضا من باب سوء الأدب، لا يصح هذا، بل يناديك بأبي أو أمي، أو يا أبو فلان أو يا أم فلان. يعني سيدنا أبو هريرة كان إذا دخل على أمه كان يقول: يا أم أبي هريرة، ف فتقول له نعم يا ولدي، هكذا كان يقول وكان برا بها. وسيدنا يعني قتادة رضي الله عنه وأرضاه، والحارث رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان يفلي أمة رضي الله عنه وأرضاه وكان ينظفها وكان وكان وكان، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رآه في الجنة فقال هكذا البر، هكذا البر، هكذا البر، تمام. وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. فلما تأتي فترى الرجل الجاهلي ثم الإسلام يقر هذه القاعدة وهي قاعدة بر الوالدين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وترى أحوال الناس وترى أحوال المسلمين الذين لم يعد لهم من الإسلام في بعض الأوقات إلا الاسم فقط وإلا الرسم فقط، ودي مسألة صعبة إنك تجد أن المسلم هو مسلم بالوراثة، لا يطبق دينه حتى في الأشياء البديهية. يعني تجد أن البنت مثلا تعصي أمها، تجد أنه يعصي أباه، يدخل في جدال وفي معارك، وإنه يعني الزمان قد اختلف وإن العصر قد اختلف وإنه كل واحد منا له وجهة نظر، ومن حقي أن أفعل ما أشاء وليس من حقك أن تجبرني على شيء، وليس من حقك أن يعني تسيرني كما تشاء، وإن أفعل ما أشاء. وندخل بقى في مسائل دينية، يا ابني صلي، يا بنت صلي، يا بنت البس الحجاب، يا ابني لا تعق أمك، يا ابني لا تفعل كذا. فتجد العقوق دائما وأبدا هو النتيجة الطبيعية وهو الرد الطبيعي. يا سادة كرام، لا يختلف مع نعل الوالدين، فكيف بالوالدين؟ والمشكلة الأكبر إن كل واحد من هؤلاء في يوم من الأيام سيذوق ما فعله، سيذوقه في أولاده. نرجع بس نشوف رواية تانية وهي رواية الإمام مسلم أن أم سعد حلفت ألا تكلمه أبدا حتى أكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، فقالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى أغشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وصاحبهما في الدنيا معروفا طبعا الآية الثانية اللي جت في لقمان. وأيضا قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، يعني فتحوا فمها ثم صبوا فيه الطعام صبا. طيب المستفاد هنا أن دي محنة كبرى ومحنة عظمى، والمستفاد أيضا من طريق آخر إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يعني إنما الطاعة في المعروف، إنما ده حصر، ده أسلوب حصر، أسلوب قصر، زي إنما الأعمال بالنيات، ده أسلوب حصر وقصر، يعني لا عمل مقبول إلا بنية ولا نية مقبولة إلا أن تكون نية صالحة. وكذلك في مسألة الإيه، في مسألة الطاعة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني لا طاعة للأب والأم إذا عصي الله سبحانه وتعالى. بس الأمر يفهم إزاي؟ عشان بس بعض الناس إيه تظن أننا نقيم الدنيا ونقعده على الوالدين. وطبعا من الأمور المخجلة إنك تجد بعض الملتزمين يدخلون في مشاكل ويدخلون في معارك ويدخلون يعني في خناقات بالمصري مع أبائهم وأمهاتهم إذا ما التزموا. لا، أنا عايزك بس تفهم حاجة، يعني مثلا دلوقتي في بعض الأمور قد يكون الخلاف فيها سائغا وقد يكون الباب فيها واسعا. زي إيه؟ يعني مثلا مسألة النقاب ومسألة الخمار، قد يكون الأب بيضغط وقد تكون الأم بتضغط، بلاش تلبس النقاب دلوقتي، بلاش النقاب، البس الخمار بس ما تدريش وشك بعد إذنك. فممكن حضرتك تؤخري هذه الخطوة إلى حين أن تنتقلي إلى بيت زوجك الذي مثلا يقبل هذا الأمر، أو أنك أنت تشترطي عليه هذا الأمر فيقبله. لكن إذا كانت المسألة ما فيهاش خلاف بقى، يعني الأب يأمرك بالتدخين، لا ما ينفعش، الأب يأمرك بالخمر ما ينفعش. لكن لو كان الأمر فيه خلاف، يعني مثلا تعرفين أن أدلة الخمار وأدلة النقاب الاثنين يعني يدوران في فلك واحد، والأدلة تتكافأ، كل دليل يتكافأ هنا، والنقاب يدور بين الفضل وبين الفرض عند جمهور الفقهاء، فما نجيش احنا نعمل مشكله زي ديت. لكن الاب لما يطلب منك ان تشرك بالله، ان تطوف حول قبر، الام لما تطلب منك انك تروحي لساحره او كاهنه او عرافه، الام لما تطلب منك انك تتبرجي تماما، انك انت تضعي مساحيق التجميل على وجهك مثلا، الاب لما يطلب من ابنته ان تكون سيئه الاخلاق، او يطلب من ابنه ان هو يدخن أو يعمل في عمل غير مناسب، أو أنه يقبل وظيفة في الحرام مثلا، أنه يبيع شيئا حرم الله سبحانه وتعالى، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن الطاعة لله عز وجل أولا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأولي الأمر. أولي الأمر اللي هم مين؟ اللي هم أهل العلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة أولي الأمر من الحكام تابعة لطاعة أولي الأمر من أهل العلم، اللي هم أهل العلم الذين يقولون كلمة الحق، مش أي حد، تمام؟ فإذا المسألة بهذه الكيفية. ثم تأتي طاعة الوالدين، طاعة الوالدين في المعروف. فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه لم يعق أمه، بل على العكس، هو بهذه الكيفية كان برا بها، لأنه لم يطعها في الكفر فتحمل ذنبه فتقف أمام الله سبحانه وتعالى بأنها التي أضلت، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، تزر وتحتمل إثمه. فهو بهذا الأمر كان قد برها، ولذلك حتى قال إيه: وصاحبهما في الدنيا معروف. والسيدة كانت تبر أمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، على الرغم من أن أمها لم تكن مسلمة. لكن البر يا سادة يا كرام، البر يا سادة يا كرام. الأمر الآخر بقى في مسألة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا قبل ما أقول لكم على مسألة سيدنا سعد بن أبي وقاص والدرس الثاني، يا ريت اللي ما عملش لايك يتعب صباعه يحط صباعه وبعد كده ريحه شوية، معلش هنتعبك بس يعني دوس لايك وبعد كده ريح صباعك، ما فيش أي مشاكل، اعمل له مساج كده، اعمل له أي حاجة يعني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع تاني فنقول إن من الأشياء المستفادة ومن الدروس المستفادة أيضا من أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أن الإيمان لا يقبل المساومة. الإيمان لا يقبل الإيه؟ لا يقبل المساومة. وقضية الولاء والبراء لا تقبل المساومة لا مع الأب ولا مع الأم، وأن طاعة الله سبحانه وتعالى هي طاعة مقدمة على كل أحد. يا سادة كرام، الذي يتتبع الآيات المكية والفترة المكية سيجد أمرا عجيبا، إنه ربنا صرح بكفر الكافر، وربنا سبحانه وتعالى صرح بضلالهم، وإنه قضية الولاء والبراء أشد ما تكون ظهورا في القرآن المكي، يعني في حالة الاستضعاف، لأن أنت في حالة الاستضعاف ما ينفعش أنك تداهب من قريب أو من بعيد، ما ينفعش أنك أنت تتنازل عن شيء، لأنك لو فتحت باب التنازلات ستسقط. باب التنازلات زي باب المعصية، في أوله يكون صعبا وبعد كده يسهل ويكون يسيرا، والإنسان يتنازل وندخل في دائرة التنازلات لحد ما يصل الشيطان إلى مراده منا، ومراد الشيطان: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. إحاطة الخطيئة بالإنسان أمر صعب لا يستطيع الخروج منها، زي بالضبط السوار ما يحب المعصم، زي بالضبط الساعة ديت ما هي محيطة كده ما تعرفش تخرجها إلا إذا فككتها أو إلا إذا قمت بعملية افتكاك لها، وهيكون عملية صعبة جدا جدا جدا، لأن الإنسان اللي انزلق في وحل المعصية بيكون يعني في بداية الأمر ممكن يخرج منه، لكن بعد كده المسألة بتكون صعبة. وانظروا إلى الذين تنازلوا، وانظروا إلى الذين يعني جعلوا قضية الولاء والبراء هي قضية يعني عائمة، هؤلاء خاسروا خسرانا مبينا، وهؤلاء تراهم بعد ذلك هم الذين يعني ينتكسون، والانتكاسات للأسف ربنا كفينا شرها. يعني أنا كنت أرى أحدهم منذ فترة كان دائما ما يتحدث عن الأمور المختلف فيها، ودائما وأبدا يتحدث عن زلات العلماء، ومنفعش تتتبع زلات العلماء، لأنه كان كل عالم من العلماء له زل. أنا قلت لك ممكن الأمر يكون فيه ترخص في بعض الأحوال، إن ممكن يكون فيه مثلا اختلاف سائغ أو خلاف سائغ زي ما بيقولوا، مش اختلاف تضاد، مفيش مشكلة، لكن إنك أنت تتبع في كل شيء الرخصة الرخصة الرخصة، تتبع زلات العلماء. هذا الرجل كان يتحدث في هذا، الآن إن شاء الله لا قوة إلا بالله عليه بيعمل فيديوهات مع نساء عاريات، مع نساء كاسيات عاريات، وما عندوش أي مشكلة في هذا، لأنه من البداية ترخص ومن البداية تتبع زلات الإيه؟ زلات العلماء. فيا سادة كرام، دائما ما نقول إن الإنسان يكون ولاء وبراء لله سبحانه وتعالى، وإنه الإيمان يكون هو القيمة الأولى التي تحكمه في كل شيء، لأن الإيمان لما تكون هي القيمة الأولى اللي بتحكم الإنسان، ساعتها الإنسان مش هقولك ما يخافش على نفسه، لا، الإنسان يظل يخاف على نفسه، ولا أحد يستطيع يقول أنا على إيمان جبريل أو ميكائيل أو أنا على إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ممكن، هذا كلام لا يمكن أن يقال. ولكن هي المسألة مسألة إيه؟ مسألة إنك لما تتسلح بالإيمان، وإنك أنت لما تكون قيمة الإيمان هي القيمة الأولى التي تحكمك، أنت في كل معاركك معك السلاح الذي لا يخيب، ومعك السلاح الذي لا تهزم به من قريب أو من بعيد. لكن لما بتفتح باب التنازلات، ولما بتقبل المساومة على الإيمان، ولما بتقبل يعني بعد كده إنك أنت تترخص مرة اثنين ثلاثة، الأمور تذهب إلى مسافة بتبعد بيها عن رب العزة سبحانه وتعالى وعن دينك وعن المنهج الصحيح. وخد بالك إن الخطوة التي تبتعدها عن رب العالمين تمثل آلاف من يعني الـ 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 مش آلاف الخطوات، لا آلاف الكيلومترات، آلاف الأميال، حينما يعني تذهل ولو طرفة عين عن ربك سبحانه وتعالى. والمؤمن مستحضر لقيمة الإيمان دائما، فالصحابة كانوا يستحضرون هذه القيمة ويعلمون أن الإيمان هو الذي يحفظهم، ويعلمون أن هذا الدين لابد أن يكون أهم عندهم من كل شيء ومن كل أحد. النموذج الثالث الذي معنا، احنا خدنا نموذج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده نموذج سيدنا سعد بن أبي وقاص، وخدنا نموذج سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا سيدنا علي رأينا كيف أوذي رضي الله عنه وأرضاه وكان يقذف بالحجارة، ودول من العشر المبشرين من الجنة. وتكلمنا على سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا طلحة بن عبيد الله لما عذب مع أبي بكر وعذبهما نوفل بن خويلد اللي هو ابن عبد العزة اللي هو أحد يعني آساد قريش وأحد أبطال قريش، كل هؤلاء لقوا في الله ما لقوا. فننظر الآن إلى سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يمثل أمرا إيه؟ يمثل أمرا رائعا، وهو الشاب الذي يبيع دنياه من أجل الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر بسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مصعب بن عمير هذا الشاب الذي كان أنعم غلام بمكة، كان يعني صاحب أجود حلة، كان له عطر مخصوص له يعني يصنع له خصيصا رضي الله عنه وأرضاه، كان أبواه يحبانه يغذوانه بأفضل الطعام، كانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، تكسوه أرق ما يكون من الثياب، كان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمية من النعال، يعني بلغ من شدة كلف أمه به يعني حب أمه به أنه يبيت وقعبه، خلاص القعب ده اللي هو الإيه؟ قعب اللي هو يعني الكوب يعني أو نحن نسميه الكوز، وقعب الحيس، الحيس ده اللي هو التمر والأقط تخلط وتعج وتعجن وتساوى بالثريد، فكان عند رأسه، فإذا استيقظ من نومه أكل منه، يعني أمه كانت تضع له الطعام بجوار فراشه. أنت عارف اللي بيقولوا إحنا هنجيب لك الفطار في السرير، فكانت أمه بتدلله بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية. يسمع سيدنا مصعب بن عمير وهو على هذه الحال من الترف والتنعم والثراء الفاحش، وعلى هذه الحالة من رعاية أمه له وحب أبويه له، فيسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد دخل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. يروح سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ويدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكان من بني عبد الدار. بنو عبد الدار دول كانوا من أشد الناس برضو عداء لبني هاشم، رغم أنهم كلهم كانوا إخوة، لكن مسألة لما حصل الخلاف من بعد قصي ما مات وكل واحد منهم أراد أن يأخذ شيئا، برضو كان إيه؟ برضو كان فيه حساسيات في الأمر وحساسيات في الأمر. فكتم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه خوفا من أمه وخوفا من إيه؟ وخوفا من قوم. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. مين بقى اللي رأى؟ حط لايك وأقول لك مين اللي رأى. يا جماعة اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم، يعني إحنا فضل لنا كده حوالي مثلا مش هنكمل ربع ساعة وحنخلص، فما ينفعش بس يكون اللايكات قليلة كده، يعني معلش اتعب صباعك الله يكرمك، كأنه تمرين صغنون كده، هتعمل بصباعك كده هيستريح، ما تخافش مش هيتعبك أكتر من ثلاث لحظات يعني ممكن. واللي ما عملش شير للبث يعمل شير للبث، اعملوا مشاركة لي يا أخوانا بعد إذن حضراتكم. معلش أنا بضطر أقول كده لأن لما ما بقولش الناس ما بتعملش حاجة خالص. نعود إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فرآه عثمان بن طلحة وهو يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أمه وقومه بأن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قد يعني دخل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قد رآه يصلي صلاة المسلمين، فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. فلما أمر رسول الله بالهجرة إلى الحبشة استطاع سيدنا مصعب بن عمير أنه يتسلل وأنه يذهب إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في طبقات ابن سعد وهو يتحدث عن سيدنا مصعب بن عمير يقول كلاما عجيبا، قال لقد رأيته جاهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف، أي يتطاير تحشف جلد الحية عنها. شفت أنت السمك، القشريات أو القشر اللي بيكون على السمك ده، كان رضي الله عنه وأرضاه جسمه قد حدث له هذا، لأن الرجل ده كان متعود على الحرير، يعني زي ما يقول كده إيه، مس الحرير يجرح يديه، تمام، ومس النسيم يجرح خديه، فيتحول من هذا إلى عملية تقشف كاملة. يعني سيدنا مصعب بن عمير حتى في المدينة لما ذهب إلى المدينة، فكان رضي الله عنه وأرضاه يلبس إهاب الكبش، يعني فروة الكبش غير المدبوغة، فكان ربما مشى في الحر، فطبعا الحر بيؤثر في هذا الإهاب غير المدبوغ فبيعمل رائحة. فكان عبد الله بن أبي بن سلول يقول: ما لنا ولجلابيب قريش، وكان ينفر منه رضي الله عنه وأرضاه. أوعى تكون مفكر أن الصحابة كانوا يلبسون أفخر الثياب، وكانوا يلبسون أنعم ما يمكن أن يلبس من الثياب، أو كانوا يأكلون أفضل ما يكون من الطعام. ما فيش حد من الصحابة رضوان الله عليهم كان على هذه الحال، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرجال ساعة الحقيقة، وهم أصحاب الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، أصحاب أنهم تركوا الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى. وذو البجادين لما عم جرده من كل شيء حتى من ثيابه التي كان يلبسها، أمه أعطته مرط له، مرط له، المرط ده كان عبارة عن إيه؟ ملاءة، فجعل منها إزارا ورداء، وانتقل من دياره خلاص لفين؟ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو على هذه الحال لا يملك ما يلبسه رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة نفسهم رضوان الله عليهم جميعا كان منهم من يسقط من شدة الجوع، كان منهم رضوان الله عليهم من تغير خلوف فمه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا هريرة، ما لي أرى خلوف فمك متغيرا. سيدنا المقداد رضي الله عنه وأرضاه جاء هو وثلاثة أو اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضوا نفسهم على أصحاب رسول الله، قد أصابهم الجوع، قد أصابهم الجهد، قال: حتى تغيرت أبصارنا وأسماعنا، يعني العارف يشوف كويس والعارف يسمع كويس من شدة الجوع، الصداع تملكه، السوائل اللي في جسمه كلها كانت قد سحبت، خلاص ما عادش في جسمه أي مخزون من المخزونات من الماء من الطعام، لدرجة أن بصره وأن سمعه قد تأثر بهذا. قال: فعرضنا نفسنا على أصحاب رسول الله، فلما لم نجد أحد، النبي عليه الصلاة والسلام استضافهم، وكانت هناك شاة فكانوا يحلبون هذه الشاة، إلى آخر هذه القصة اللي الشيطان أتى فيها سيدنا المقداد وقال له: اشرب نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربه وهم بذبح هذه الشاة، لولا أنه استغفر حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فمسى عليها فامتلأت، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المقداد من كثرة الضحك ارتمى على الأرض، قال له رسول الله: احدى سوآتك يا مقداد، وقص عليه القصص. فوعد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان قصير العمر، شاب صغير، فتى صغير، وكان مصعب معطرا بأندر العطور، وكان شامة أحبت الحياة، وزهرة تنفست روائح النعيم، وفجأة تغيرت ملامحه، وحينما رأته أمه تجهمت، نادت أباه: يا عمير صغيرنا الحبيب، مثقل بسره، لابد أنه أحب. قال الأب: هون عليك يا فتى، لو أن من أردتها تقيم في القمر، لو أن دارها بعيدة عصية السفر، لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الضرر، لأتت إليك إن أمرت دون لمح البصر. ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم، وطال صمته حتى اعتلت، حتى علت في البيت صيحة الغضب، لابد من نهاية لذلك العجب. ولم تطل إجابته، في لفظتين قالها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أبي أمي، لقد عشقت نوره، عيناي تبصران حينما أراه، وحينما يردد الحديث مشرقا أحس أنه يقدم الحياة. كان هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مصعب يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: والله إن كنا لنعرضه على طبنا فنحمله مما به من الجهد، يعني من شدة ما كان رضي الله عنه وأرضاه يلقى من الجهد، يغمى عليه، يحمل على أعواد الخشب، يعني على النقالات، من كثرة ما يلقى من الجوع ومن كثرة ما يلقى من الجهد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره يقول: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. ومع كل ما أصابه من وهن في الجسم، في القوة، من جفاء من أقرب الناس إليه، لم يقصر عن شيء رضي الله عنه أرضاه مما بلغه من أصحاب رسول، مما بلغه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سبق إلى الإسلام، سبق، هجر إلى الحبشة، هاجر، هجر إلى المدينة، هاجر، وكان سفير الإسلام، ويذهب ليدخل إلى أزقة المدينة وإلى دور كل بن من هؤلاء، تمام، حتى وصل إلى أنه في مصعب بن عمير مين؟ سيدنا سعد بن معاذ، وسيدنا سعد بن عبادة، وسيدنا أسعد بن زرارة، وسيدنا أسيد بن الحضير، كل هؤلاء، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب، كل هؤلاء فين؟ كل هؤلاء في صحيفة سيدنا معاذ، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاهد في سبيل الله، حمل الراية في يوم بدر، ثم حمل الراية فأكرمه الله بالشهادة في يوم أحد بعد أن قطع ذراعه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه استقل الحياة بدون الإسلام، واحتقر الحياة بدون الإسلام، فيه من راحة ولذة وهناءة يوم دخل هذا الدين وبايع تلك، كان لابد له من المرور في درب المحنة حتى يستوي كالذهب، يدخل إلى النار فيخرج نظيفا ويخرج ليس به شيء من الشوائب. كان هذا الذي رآه من المحن قد صقل إيمانه، تعمق يقينه، كان مطمئنا راضيا رغم ما حوله من الجبروت والمخاوف، رغم محنة الفقر، محنة السجن، محنة الهجرة، محنة فقد الوجاهة، محنة فقد هذا الترف والنعيم، كل هذا خرج من هذه الاختبارات وهو ثابت قوي الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. ويبقى أن نذكر عن مصعب شيئا. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الحبشة وعاد إلى مكة، فأول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمه: يا عق أمي، أكون في بلد فتبدأ بغيري؟ قال: ما كنت أبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا الإيمان الذي يعلي من قيمة القلوب، والذي يجعل الناس يعمون عن رؤية أي شيء في الدنيا إلا فضل صاحب الفضل الأول، صاحب الفضل الأول الله سبحانه وتعالى، ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نروح للنموذج الأخير الذي نذكره الليلة إن شاء الله رب العالمين، وهو نموذج سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عمار أسلم في يوم واحد، ودخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. سيدنا خباب بن الأرت كان قينا، يعني كان حدادا رضي الله عنه وأرضاه، يصنع السيوف. كانت يعني سيدة هي أم أنمار الخزاعية، كانت تحبه حبا شديدا. لماذا؟ لأن هذه المرأة طبعا سيدنا يعني سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان يعني يأتي لها بالمال عن طريق أنه حداد، تمام؟ فلما علمت بإسلامه رضي الله عنه وأرضاه أخذت حديدة قد أحمتها في النار ثم وضعتها على رأسه، فشكى خباب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم انصر خبابا. فاشتكت مولاته رأسها فكانت تعوي كالكلاب، فقيل لها اكتوي، فجاءت إلى خباب ليكويها، فكان يأخذ الحديدة التي كوته على رأسه بها فيكويها. وإن في ذلك لعبرة لمن يعتبر. ربنا سبحانه وتعالى أخواني هو المنتقم الجبار. تخيل أن سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه في عهد سيدنا عمر، سيدنا خباب بن الأرت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل عليه، فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، تعرف سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة بعد 13، يعني بعد سنة 13، يعني شو بقى سيدنا عمر بن الخطاب في السنوات الخلافة بتاعته التي لا تقل يعني عن 10 سنوات، لما يجي واحد زي سيدنا خباب يدخل عليه، سيدنا خباب عذب في السنة الرابعة أو الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طب احسب مثلا 5 وهم 13 سنة، يبقى 8 سنوات، ومعاك 10 سنوات في المدينة، أدي كده كام؟ أدي كده 10 سنوات هوت، تمام؟ يبقى 8 و10 يبقى كده 18 سنة، 20 سنة، معاهم كمان 5-6 سنين من عهد، حوالي ربع قرن من الزمان. فيدخل على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيقول له وقد أجلسه بجواره: أتدري يا خباب، والله ما من أحد أحق بهذا المجلس منك غير بلال. قال: أتقصد يا أمير المؤمنين أن بلالا كان يعذب؟ والله يا أمير المؤمنين إن بلالا كان له من يحميه وكان له من يدفع عنه، أما أنا فوالله يا أمير المؤمنين لقد رأيتني وقد أوقدوا نارا لي ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، وما أطفأ النار إلا شحمي. يعني الرجل اتاخد كده وضع في يعني قدر بيغلي وقيل في النار حتى سلق، ثم جاء الرجل وضعه على الأرض ووضع رجله فوق، فالرمل رمضاء مكة كلها بالشكل ده، الرمضاء الرمال الساخنة، سيدنا خباب يرفع من النار ليوضع عليها بهذه الكيفية وهو صابر محتسب. وما أطفأ النار إلا ظهر أو شحم سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه. أنا واحد من الناس اللي تعرضوا للحرق في يوم من الأيام، أستطيع أن أقول لك ماذا يفعل الحرق في الإنسان، أستطيع أن أقول لك ماذا تفعل النار في الإنسان. ورم شديد، تيومر كده كبير كده، ورم كبير. هذا الورم الكبير الشديد كده تقعد بيه 3-4 شهور، ما بالك برجل مثل هذا لا يرحمه أحد، ونزعت الرحمة من قلوب الكفار، وهو رضي الله عنه أرضاه يحتمل كل هذا. خد بالك النار بتؤثر في العروق نفسها، تبقى مش عارف تحرك العروق نفسها، مش عارف تمشي، مش عارف ترفع رجلك، محتاج انك انت ترفع رجلك دائما، ما ينفعش تنزلها، وإلا هيحصل ورم أكبر وورم أعظم. وهذا الرجل لا يجد من يداويه، احنا بنتكلم عن اللي بيداوي أو بيداوى، فما بالك بمن لا أحد يداويه. لكن دواءه كان الإيمان، الاستعصام بالله. يقول له عمر بن الخطاب: عزمت عليك بالله إلا أريتنا ظهرك يا خباب. فرآه وقد برص، يعني بيض، يعني كأنه اللحم وقع وسقط، والذي يبدو منه هو إيه؟ هو عظمه رضي الله عنه وأرضاه، وقد بيض جلده رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عمر بن الخطاب: وكأننا لم نعرفك إلا الآن يا خباب. تخيل الرجل سيدنا خباب ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، وبعد ما ربنا عز وجل ينضر وجهه وينصره، قال وهو يموت: شوف هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يعني يقول رضي الله عنه وأرضاه بيموت في غرفة بجواره. قال: والله إن في هذه الغرفة 60,000 ما وضعت عليها قفلا، ولا أغلقت عليها بابا، ولا منعت عنها سائلا، وإني أخشى أن ألقى الله عز وجل وهذه عندي. تخيل الرجل ده كان بيقول هذا الكلام، وكيف حالنا نحن إذن حينما نتحدث؟ وتخيل إن الناس دي يعني خباب وبلال يتنازل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا بيقول لهم كده. فيقول راوي سبب نزول هذه الآية، يقول ماذا؟ يقول: استبطأ الله قلوب المؤمنين على رأس 13 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية: ألم يعني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوف انت بقى لو الآية دي حتتنزل في أمثالنا كيف يكون الأمر. يروح سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه وهو على هذه الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرق قد أثر فيه، رائحة الشواء تشم ظهره على بعد أميال من مكة. والرواية في البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد توسد بردة له في ظل الكعبة، فيقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالنائم واحمر وجهه، فيقول عليه الصلاة والسلام: كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يحمر وجهه، يعني قد يكون هذا عند بعض الناس إشارة إلى الغضب، لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما قعد من ضجعته هذه ولما احمر وجهه ولما عاتبهم على الاستعجال، لم يكن هذا الأسلوب القوي المؤثر عقوبة منه صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم. بعدين الصحابي جاء يطلب الدعاء، هم بيقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هو يرى أن هؤلاء يعني قلوبهم قد أمضها العذاب، أنهكها الجهد، هناك روح منهكة هدتها البلوى، فهي تلتمس الفرج العاجل وتستطئ النصر فتدعوه. يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الأمور مرهونة بوقت وقته الله سبحانه وتعالى وبأسباب يسرها الله عز وجل، وأن البلاء قبل النصر. هل يمكن العبد أم يبتلى؟ قال: وهل يمكن إلا بعد أن يبتلى. ده كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فالرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان هو الذي ينظر إلى عذاب هؤلاء وإلى ما يلقونه من الإيذاء، فيموت الواحد منهم تحت وطأة التعذيب، ويعني الكفرة يستعلون عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يخشى من إن واحد منهم يرتد عن دينه. يعني من الميسور أن تقرأ النص، من الميسور أنك تسمعه، لكن من الصعب أن تطبقه. المشاعر والأحاسيس التي كانت في قلب هؤلاء الصحابة لا يعرفها إلا من ذاقها، ولا يعرفها إلا من كان إيه؟ إلا من كان يعني علم هؤلاء الصحابة جيدا أو أوذي مثلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يتأسى هؤلاء بمن سبقهم، ثم التعلق بما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة لهؤلاء القوم، ثم التطلع للمستقبل الذي ينصر الله تبارك وتعالى هذا الإيه؟ هذا الدين. يعني كان من دأب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنه في أشد اللحظات على الصحابة كان ينبئهم دائما بالانتصار. يعني هم على هذه الحال، واحد الحجر فوق صدره ويسلم للصبيان، واحد تاني تطفأ أسياخ الحديد في ظهره، واحد يعذب، والمنظر وحش يا أخواننا، منظر سيء جدا. يعني فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يزرع الورد داخل الأشواك، يبث الأمل داخل النفوس التي تحطمت. الإيذاء مش سهل، إن يسلط عليك كافر أنت تعلم أنه كافر، أو يسلط عليك من هو أقل منك أنت تعلم أنه أخس منك ويستعلي عليك ويعذبك وأنت تعلم هذا جيدا، والبلوى تهد أركانك وتستشعر وقتها أن الدنيا كلها عليك. يعني أنت تعرف مثلا لما أقع واحد وسط مجموعة من الذئاب، الذئاب لا ترحم، مستحيل الذئاب لا ترحم بحال من الأحوال. فلما يكون في ضغط نفسي وفي ضغط بدني وفي إيذاء وفي فكل ده يثبط الهمم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا، يقول لهم صلى الله عليه وسلم ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الانتصار جاي، النصر جاي، فأنت بس انظر في التاريخ. ولذلك سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه ستجد أنه الأحاديث التي رواها كلها عبارة عن أحاديث الصبر. يعني سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه بيروي الحديث ده، ويروي إحدى روايات الحديث اللي هو أصحاب الأخدود. فكان رضي الله عنه وارضاه هو واحد من الناس، هو سيدنا صهيب، الذين يرون هذه الأحاديث لأنهم عاشوها، لأنهم أوذية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان في من قبلكم في من قبلكم أنتم، يعني من سبقكم على هذه الطريق، من سار في هذا الدرب ألك هذا المسلك سيحدث لكم مثل. فيقول لهم اللي قبلكم كانوا بيعملوا إيه، من كان قبلكم كيف يصبرون. فسيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه حتى في المرة الأخرى ذهب إلى رجل قيل هو العاص بن وائل يتقاضاه حقا كان له، فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لن أكفر حتى تموت ثم تبعث، قال إني إن مت ثم بعثت جئتني، ولي مال ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فربنا سبحانه وتعالى أنزل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، لحد قول الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. العملية طولت مني أنا آسف جدا، بس يعني دقيقتين أخلص. إن العذاب لم يكن للرجال فقط، بل كان العذاب للصحابيات. فكان هناك الزنيرة، والزنيرة قصتها مشهورة عند أصحاب السير، أنها لما آمنت، والزنيرة هذه قيل أنها كانت رومية، تمام، كانت رومية وبيعت في مكة. فالزنيرة هذه رضي الله عنها وأرضاها لما كان الأمر بالنسبة لها أن سيدتها علمت بإسلامها، فجاءت هي والنساء فضربنها على رأسها بالنعال حتى عميت رضي الله عنها وأرضاها. فلما عميت كانت تريد أن تشرب فتقول اسقوني، فكانوا يقولون لها سلي ربك ورب محمد أن يسقيك. فسألت الله سبحانه وتعالى أن يرد عليها بصره، فرد الله تبارك وتعالى عليها بصره. فلما كان ذلك كذلك سيدتها كانت تسير فسقطت فأوذيت في رأسها، فأصابها صداع شديد ووجع شديد وألم شديد، فكانت لا تسكت حتى تضرب بالنعال حتى عميت، ثم سقطت بعد أن أصيبت بالعمى ميتة جزاء وفاقا على ما فعلت، والجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. هناك أيضا النهدية وابنتها، وهناك أيضا لبيبة وهي جارية بني المؤمل، وهناك أيضا فاطمة بنت الخطاب، طبعا كان في سيدة سمية بنت خياط رضي الله عنها وأرضاها التي كانت يعني دماؤها أول دماء تسطر سطور الشهادة، وأيضا طبعا كان هناك أم عبيس، وكان هناك حمامة اللي هي أم بلال، قيل أنها أسلمت. فالمشكلة أن الأمور وصلت إلى إيذاء كل أحد يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والأمر وصل في النهاية إلى أن هؤلاء كلهم صمدوا. يعني من الأمور اللي كنت يعني تتصور فيها والتي أختم بها، الأمور اللي أنت تحاول أنك أنت تتصورها، يعني أنك تشوف لما كان المشركون قد قاموا بحرب التجويع، وحرب التجويع دي من أشد الحروب، لأنك أنت ممكن تصبر على نفسك لكن تصبر على أولادك دي مسألة صعبة. الجوع أذل الملوك، الجوع أذل الملوك. إحنا بنشوف ناس محترمين جدا، نساء فضلات ممكن تبيع جسدها وعرضها، وممكن زوجها يسمح لها بذلك، وممكن رجل يفعل ما يستحي أن يفعله في وقت الرخاء في وقت الجوع والشد. فأدخل المسلمون إلى شعب أبي طالب، فلما دخل المسلمون إلى شعب أبي طالب، يا إله، امرأة من المسلمين كما يقول أصحاب السير على يديها طفلها، فيموت هذا الطفل لأنه ما في رضاعة له، ما في لبن. الله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، ربنا سبب أسباب الوفاة. فلما مات هذا الطفل كان من المنتظر أن تذهب هذه المرأة فتعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له يا رسول الله هذا الطفل مات بسببك وبسبب أن احنا صبرنا على الإسلام وأن ربنا لم ينصرنا، ولكنها لم تفعل، وكانت تتعزى بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بالنظر للشهواني والعياذ بالله، إنما كالمرأة الدينارية التي لما يعني مات أبوها ومات أخوها ومات زوجها قالت فما فعل رسول الله؟ قال هو صالح سالم كما تحبين. فقالت لا والله حتى أراه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورأته ماذا قالت؟ قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، كل مصيبة صغيرة بعدك، المهم أن أنت بخير. لو كان رسول الله يقاتل العالم بجيش من النساء فيه مثل هذه المرأة وأخواتها، والله الذي لا إله إلا هو لانتصر على العالم كله، لأن ده الإيمان وما فعله في القلوب. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا روافض، يا كفر، يا ولد الكفر. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيعة، يا كفر، يا ولد الكفر. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، وأصحاب التضحية الكبرى في هذا الكون، الذين صبروا على اللأواء والإيذاء والأذى والعنة والعذاب. إن تحركت الجبال ما كانوا يتحركون رضوان الله عليهم. أفضل جيل في هذه الدنيا بعد الأنبياء والرسل، لا يضاهيهم أصحاب نبي في الوجود. أصحاب عيسى خافوا، وأصحاب عيسى جبنوا، ومنهم من خاف وهم الحواريون، إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقفوا جميعا أمام التيار الكاسح وأمام الموجات الكاسحة من الشرك والكفر. بلال، خباب، عمار، أبو بكر، عثمان، سعد، كل هؤلاء كانوا جبالا وأشد ثباتا من الجبال. ويجي بعد كده من يكفرهم ويخرجهم من الملة، والله ما كفر إلا أنت، وإلا عمائمك الكافرة، وإلا من يؤذك على هذا. اللهم لعن من لعن أصحاب رسول الله، ولعن من كفر أصحاب رسول الله، ولعن من حقر من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في عباده الصالحين. اللهم أمين رب العالمين. لو في حد أخونا عنده أسئلة تفضل. وفي حد بيسأل بيقول عن الغسل، هل يستوجب الوضوء بعد الاستحمام؟ بس هو طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مسألة الغسل تمام هي مسألة كالآتي. مسألة الغسل هي كالآتي: ممكن أنك أنت تغتسل فتعمم جسدك بالماء، كده يبقى في استحقاق للوضوء، يعني تتوضأ بعد الإيه، بعد الغسل، لو أنك اكتفيت بتعميم جسدك بالماء فقط. طبعا ده في غسل الجنابة أو في غسل الحيضة تمام. طيب في الغسل بقى العادي اللي هو غسل الكمال، ماشي، غسل الكمال الذي يبدأ بالآتي، يبدأ بغسل العورة، غسل اليدين، وبعد كده غسل العورة، بعد كده الوضوء. إذا نويت أن هذا الوضوء هو الوضوء الذي ستصلي به، خلاص يبقى عادي جدا، لا يلزمك وضوء آخر، ولكن بشرط ألا تمس العورة بكف اليدين أو بباطن الإيه؟ بباطن اليدين. لو بظاهر اليدين مفيش مشكلة، إحنا عندنا كشافعية يستوي عندنا الدبر والقبل الاثنين مع بعض، ماشي. طبعا في ناس فصلت قال لك إذا كان اللمس بشهوة بغير شهوة، لا، هذا الكلام يعني من الأمور التي رد على أصحابها. ولكن إذا أنت توضأت، إذا أنت توضأت الوضوء ولم تمس العورة ولم تحدث، خلاص ما عندنا أي إيه، ما عندنا أي إشكال يعني. هل اشتمل على جميع الصحابة؟ نعم، اشتمل على جميع الصحابة. هو كتاب في 3 كتب مع بعض، أسد الغابة اللي هو ابن الأثير، وطبعا هيكون في كتاب الاستيعاب في أخبار الأصحاب اللي هو بتاع ابن عبد البر، تمام. وعندنا كمان اللي هو الكتاب بتاع ابن حجر، اسمه يا أخوانا غير أسد الغابة. أنا عايز أفتكر، عايز أفتكر كتاب ابن حجر اسمه إيه، شايف الكتاب نسيت اسمه. هو طبعا كتاب ابن حجر مهم جدا جدا جدا، ماشي، أنا هفتكر بس الاسم بعد إذن حضراتكم. معلش، الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة، ماشي، الإصابة في تمييز الصحابة. طبعا هذه الكتب يعني لمن كان إيه، لمن كان له يعني باع في العلم الشرعي. طب لو أنا عايز أبدأ، لو عايز أبدأ يبقى هبدأ بكتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، هبدأ بكتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا عليه رحمة الله، احنا كلنا ربينا على هذا الكتاب الحقيقة يعني. وبعد كده تنظر في الكتب التي قلتها لك، سواء الصحابة لابن قانع أو الكتاب اللي هو الإصابة، أو كمان يعني الكتاب اللي هو بتاع أسد الغابة كما قلنا، وكتاب الاستيعاب يعني. يا شيخنا يعني الغسل أيضا يعتبر وضوء؟ أنا إذا نويت، لا، أنت لازم تتوضأ، لابد أن تأتي بأركان الوضوء، ماشي. أنت لما بتيجي تغتسل غسل الجنابة كالآتي: بنغسل اليد، وبعد كده الفرج، وبعد كده بنتوضأ، وبعد كده بنعمل الشعر 3 مرات بالماء، وبعد كده بنغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم نعمم الماء على الرجل والظهر، تمام. إذا فعلت هذا وتوضأت في البداية، الوضوء ده لو نويته إن هو يكون وضوءك للصلاة مفيش مشكلة، أو وضوء لرفع الحدث الأصغر مفيش مشكلة. لكن إذا عممت الجسد بالماء دون الوضوء، إحنا عندنا ما ينفعش، إحنا عندنا كشافعية ما ينفعش، لابد أن تتوضأ، لابد أن تتوضأ، تمام. أنا قلت إن هو للمبتدئين، للمبتدئين يا حبيبي، أنا قلت هو للمبتدئين، للمبتدئين يا أستاذ أسدي. طيب في حد تاني عنده أسئلة أخونا؟ حد عنده أسئلة؟ أمطار؟ طيب تدعي لي، الله يسترك، تدعي لي بتيسير الأمر، إن ربنا يقضي لي حاجتي يا أستاذ عادل، بالله عليك تدعو لي. لا امبارح انا كنت عشان عيني، بس انا عشان عيني تقريبا في الاردن يا عم الشيخ، في الاردن انا امبارح عشان كان عيني وما كانتش النظاره موجوده، وانا ما بعرفش ابص الحاجه من غير النظاره الحقيقه يعني، لازم تكون النظاره موجوده يعني، فكانت النظاره مش موجوده، وجاءت في وقت متاخر من الليل، فكان من الصعب ان انا اعمل البث امبارح يعني. لا بارك فيك. طيب اخوانا في حد تاني عنده اسئله؟ احنا كده عدينا الساعه، بس الحمد لله جبنا 101 يعني، ما شاء الله ما شاء الله. طيب اخوانا في حد عنده اي اسئله؟ طيب يا اخوانا، ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، باذن الله لقاؤنا في الغد باذن الله تبارك وتعالى، باذن الله نلتقي غدا ان شاء الله في نفس الموعد الساعه 7 باذن الله. اسال الله لي ولك العفو والعافيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله.